السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فدائما وأبدا نحن في خير وبركة ما دمنا مع كتاب الله سبحانه وتعالى ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى القول أننا في بركة أي في ازدياد من الخيرات، فالبركة هي النمو والازدياد، وهي ثبوت الخير في الشيء. قلنا مثلا عن الكتاب العزيز كما قال الله تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه، فمعناه أن خير هذا القرآن كثير، كلما اقتربت منه تزداد خيرا، إذا تلوته تؤجر، إذا استمعت إليه وأنصت ترحم، إذا تلي في البيت تطرد الشياطين، إذا تلي تنور الصحائف يوم القيامة، إذا عملت به تسعد، إذا حكمت به تأمن. فكلما اقتربت من هذا القرآن الكريم كلما ازددت خيرا وبركة وأجورا من الله. فأثناء التعلم تؤجر، وأثناء التعليم تؤجر، أثناء الاستماع تؤجر، أثناء التلاوة تؤجر. خير يأتيك من كل مكان ما دمت مع هذا الكتاب العزيز، وليس بالخير الدنيوي فحسب، بل الخير الأخروي كذلك. فليس من جلس يقرأ كتبا في الأساطير وفي القصص والروايات كمن قرأ كتاب الله سبحانه. ثم أنت تتلو هذا القرآن، الله شاهد عليك أثناء تلاوتك، كما قال الله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. إذا خضتم في أي عمل، في تلاوة القرآن، في أي عمل، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها وحي، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الأجر لمن أتقن هذه السنة وعلمها، فقال تعالى في كتابه الكريم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت المتواتر الذي بلغ أعلى درجات الصحة: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. أي الله يبيض وجهه وينور وجه وينضر وجه من سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. وهذه النضارة تكون في الدنيا وفي الآخرة على السواء، فضلا عن صور الهداية الأخرى التي نهتدي بها من سنة النبي الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. ما حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو جزء من حديث له عليه الصلاة والسلام به تطمئن القلوب، وبه تسمو النفوس، وبه نسلم من الشرور والآفات. كلمات موجزات من كلام خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. فقد من الله على هذا النبي الكريم بجوامع الكلم، كما قال: أتيت جوامع الكلم. ما معنى أتيت جوامع الكلم؟ كلمة قصيرة من رسول الله لكن تحمل أجمل المعاني. من صمت نجا، على سبيل المثال، من صمت نجا، الصدق طمأنينة، الكذب ريبة. كلمات مقاطع خفيفة، قل أمنت بالله ثم استقم، كلمات موجزة لكن تحمل أجمل المعاني. فمن الله على هذا النبي الكريم بجوامع الكلم عليه الصلاة وعليه السلام. فمع من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام قوله: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الصدق يجعلك دائما وأبدا مطمئنا، تتكلم وتقول ما قلته في أي مقام ولا تخشى أحدا إلا الله. الكذب دائما يجعلك في شك وفي ارتياب. وهذا الحديث يعتبر أصلا من الأصول في كل الأبواب، في البيوع، في الطب، في الهندسة، في أي شيء، في أي تعاملات. الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وكما سلف مرارا 3 أحاديث في أبواب الورع، وهذا واحد من ضمن الثلاثة، أو معناه في الثلاثة. 3 أحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أبواب الورع تستغني بها عن كثير من مسائل من مسألة العلماء. ما الأحاديث؟ قال العلماء: أولها حديث النبي عليه الصلاة والسلام: البر ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب، والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. وهذا يحمل معنى حديث الصدق طمأنينة والكذب ريبة. يعني مثلا أنت قلق من موضوع، ما تأخذ من شخص مثلا أموال بطريقة معينة ملتوية، قل لك: هل أنت تحب أن يعرف صاحب الشركة التي تعمل فيها؟ تحب أن يعرف؟ قل: لا، ما خاف أكلمه. إذن خلاص ابتعد عن هذا الموضوع. في عيب في السلعة أنت تحاول تداري، طيب إذا أنت تحب أن يعرف المشتري لو أنت مكانه؟ قال لك: لا أحب. إذا ابتعد عن هذا. الأول حديث الرسول: البر ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب، اطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. الثاني هو في معناه الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الحديث الثاني بعد هذين أن المعنى واحد: فيما من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. في أمر مجتبى عليك اتركه. الثالث حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. احفظ هذه الأحاديث في كل معاملاتك، ستسلم بإذن الله تعالى. فستسلم بإذن الله تعالى. أنت ذاهب تتزوج مثلا وفيك عيب مثلا، هل تبديه للزوجة أو لا تبديه للزوجة؟ طيب نقلب المسائل. إذا كان في الزوجة نفس العيب، هل أنت ترضى أن تخفيه عنك أم تحب أن تبديه لك؟ بنفس القصة اقلبها على أختك، فحينئذ ستتضح لك الأمور جلية. فما حديث الرسول عليه السلام؟ الصدق طمأنينة. الصدق يجعل القلب مطمئنا، لست بخائف. الكذاب دايما خايف يكتشف أمره، لكن لما يكون صادق ما أنت خايف. الذي قلته هنا أقوله في بيتي، أقوله أمام الناس، واضح وضوح تام. الصدق طمأنينة. ونحن نبحث عن هذه الجزئية، نبحث أيضا عن مطمئنات للقلوب. القلوب تضطرب والقلوب تكون وجلة. ما الأسباب التي بها يطمئن القلب؟ فضلا عن ما سبق الحديث عنه في قول الرسول عليه الصلاة والسلام، بل في قول الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقد أفردنا لهذه محاضرة وسبقت بتفصيل واسع. فدائما ذكر الله يطمئن القلوب، لأنه يصرف الشياطين عنا، والشياطين هي التي تسبب لنا الإزعاج والقلق. إذا ذكرت الله هربت الشياطين فاطمأنت القلوب. فضلا عن ذكر الله، هناك مطمئنات للقلوب أخرى، منها الصدق. الصدق في الحديث يجعل قلبك مطمئنا مع أي شخص كان، ولا تظن أنك ستضار بالصدق، بل الله يحب الصادقين. الصادقون لهم علي المنازل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، عياذا بالله من ذلك. فالصدق من مطمئنات القلوب. الصدق طمأنينة للقلب، ذكر الله يطمئن القلب. كذلك القلوب تطمئن بتواتر الأدلة، جاء دليل بعد دليل بعد دليل، القلب يطمئن ويعرف الحق والصواب، يعرف بل ما هو مضطرب متشكك. جاءت أدلة كثيرة تجعلك تثبت. الخليل قال لربه: ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أنا مؤمن ولكن القلوب تحتاج إلى أدلة أكثر كي تطمئن وكي تثبت. فإذا جاءك خبر من زيد من الناس أنت في ارتياب، هل كلامه صح أو غلط؟ جاء عمرو بنفس الخبر، جاء إبراهيم بنفس الخبر، القلب يحدث له حينئذ اطمئنان إلى سلامة الخبر. فأيضا قال الحواريون لعيسى عليه السلام: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فدعا عيسى ربه، دعا عيسى عليه السلام ربه عز وجل، فأنزل الله عز وجل المائدة. قال تعالى: إني منزلها عليكم. في الشاهد أن الصدق أو عفوا تواتر الأدلة يجعل القلب يطمئن، يجعل القلب يطمئن. فهناك مطمئنات للقلوب كثيرة تقدم الحديث عليها: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. دائما الكذاب وجل، خائف أن يكتشف أمره، خائف أن يكتشف أمره. ويكفي في الكذاب أن الله يلعنه، ألا لعنة الله على الكاذبين. هي عفوا الكذب درجات ومراتب كأي شيء، يعني الكفر درجات ومراتب، في كفر مخرج من الإسلام، وكفر أدنى من ذلك، وكفر أدنى من ذلك. الكفر بالله وجحود وحدانية الله خروج عن الإسلام، وكفران النعم، النساء يكفرن العشير لو أحسنت إلى أحدهن الدهر ثم وجدت منك شرا قالت ما وجدت منك خيرا قط، طيلة حياتك أنت محسن إليها مرة واحدة فاتت منك واشتددت عليها، تقول يا الله ما وجدت منك خيرا قط، طل عمرك معيشني في الهم والحزن. فهذا كفر عشير، كفران عشير، لكن لا يخرج المرأة من الإسلام، لكن وإن كان مؤذنا بالعذاب. لأن النبي لما قال اطلعت على النار فوجدت أكثر أهلها النساء، قالت امرأة: وبما يا رسول الله؟ قال: يكفرن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن الإحسان ويكفرن العشيرة، لو أحسنت إلى إحدهن الدهر ثم وجدت منك شرا قالت ما وجدت منك خيرا قط. فهذا يدخل في الكذب أيضا. إذا أنت تظلمين زوجك طول حياته محسن إليك ويأخذك معه عمره وحج ويفسحك يكرمك، وفي لحظة من اللحظات غضب وخرج عن طوره واعتدى، خلاص قلبت كل الموازين وجحدت كل أنواع المعروف التي صنعت. أرجع إلى قول الرسول عليه السلام: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. ذكرنا أن الكذب مراتب، كذب مراتب ودرجات، عياذا بالله من الكذب بكل صنوفه. فمن الكذب مثلا أعظمه وأخطره أن تكذب على الله سبحانه وتعالى، أن تكذب على الله عز وجل وتقول قال الله ولم يقل. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. فصور الكذب أخطرها وأعلاها وأنكاها عذابا أن تكذب على الله سبحانه وتعالى. وهذا شأن عياذا بالله اليهود، يفترون على الله الكذب، يفترون على الله الكذب. فالذين يقولون عزير ابن الله، والذين يقولون أن الله له شريك، والذين يقولون أن المسيح عبد الله، كل هؤلاء يكذبون على الله سبحانه وتعالى، يكذبون على الله سبحانه. الذين يقولون عن عمد وقصد: الله أحل كذا وحرم كذا وهو لم يحل ولم يحرم. هذه من أشد الصور الكذب. كان أهل الشرك يطوفون بالبيت عراتا عراتا ويقولون: لا نطوف بثياب قد عصينا الله فيها. الشيطان يوعز إليهم فيخلعون الثياب ويرمونها عراتا، ويذهبون إلى رجل قرشي يطلبون منه قطعة قماش يضعها على الفرج أو ثياب يلبسونها تستر عليهم. إن أعطاهم أعطاهم ما أعطاهم، طافت المرأة عارية تماما كما ولدتها أمها، والرجل كذلك يطوف عاريا، وتتكلم المرأة بأشعار تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. فأنزل الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الآيات. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. يعني يكذبون على الله ويطفون عورتنا يقولون الله أمرنا بذلك. فهذا من أنكى صور الكذب أن تكذب على الله، ومن أنكها بعد ذلك أن تكذب على رسول الله. والرسول يقول في الحديث المتواتر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أحيانا يكون الكذب على الله في نسبة كلام إليه لم يقله، خاصة الحديث القدسية الموضوعة التي لا أساس لها ولا سند لها، فترى الخطيب على المنبر يهتز ويحمر قال الله كذا وكذا والله لم يقل ذلك وليس لهذا الكلام أصلا، فيدخل من حيث لا يشعر في الكذب على الله. فعود قائلا كذب على الله عز وجل هو أخطر شيء، وأنك كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كذب على الخلق. أشد الكذب على الخلق أن تكذب على الخلق لتأكل أموالهم بغير حق، لتأكل أموالهم بغير حق وتحلف على هذا، تحلف على هذا الكذب الذي أنت كذبته، أو تقذف امرأة في أرضها أو تقذف رجلا في أرضه فتسبب له أحيانا الرجم أحيانا الجلد وتشهر به في الناس. فالكذب المتعلق بالعباد بعد الكذب على الله، الكذب المتعلق بالعباد الذي يترتب عليه هتك أستارهم كذبا وزورا، والذي يترتب عليه أكل أموال الناس بالباطل. أما أكل أموال الناس بالباطل والحلف على ذلك اليمين، أنا ذاك تسمى اليمين الغموس. لماذا أطلق عليها الغموس؟ لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله، وهي اليمين التي يحلفها الشخص لأكل أموال الناس بالباطل. ومن أشدها ضررا أن تحلف بعد صلاة العصر، قال الله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة، فيقسمان بالله تحلف بعد صلاة العصر كاذبا لقطع مال امرئ مسلم، فهذا اللي تسمى اليمين الغموس. أن تحلف على زوجتك عياذا بالله أنها زنت أو أنها ارتكبت فعل قوم لوط مع رجل تقذفها كذبا، فهذه من أشد الكبائر. لأن الله قال في كتابه الكريم في بيان الأشياء التي تكون اتهامات بين الزوج وزوجته، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والذين يرمون أزواجهم يعني يقذفون النساء بالفاحشة والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم هو فقط يقول أنا رأيتها فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من شهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذه الشهادات سيترتب عليها ماذا يا إخوة؟ سيترتب عليها رجم للمرأة. فإذا حلفت عليها كاذبا وهي سكتت سيترتب على ذلك رجم للمرأة. فالأيمان الكاذبة من أشد أنواع الأيمان ضراوة، تلك التي لإقطاع مال امرئ مسلم أو للطعن في أرض امرأة. ما سوى ذلك من الأيمان أيمان في الحقوق، أيمان في سائر الحقوق. ولتقول أقسم بالله أنني اشتريت هذه السلعة 10، وأنت مش اشتريتها 10 أنت اشتريتها 5. ويأتي التجار المكرة السلعة تكلفه في الصناعة 10، فيضيف لنفسه ربحا 10 ويقول أقسم بالله تكلفت علي 20. تكلفت عليك 20، يعني 20 مضمن، الذي أمامه يفهم أنها مضمنة، مضمنة للتصنيع فقط، لكن خفي على الذي أمامه أنه وضع مكسبه في داخل السلعة، ويستجيز هذا. قل أيهما، لو أنا شغلت الفلوس كانت كسبت، فيقسم بالله أنها تساوي، أنها مكلفاني 20، وهي في الحقيقة كلفته 10 فقط، 10 فقط. فالمنفق سلعته بالحلف الكاذب من مرتكب الكبائر العظيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. يعني تقول هذه السلعة وأقسم بالله أنها بكذا، وهي ليست بكذا، هي ليست بهذا السعر. فهذا من أشد الكبائر، لا يكلمه الله ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله فوق ذلك عذاب أليم. كل فقرة واحدة تحكم على فعلها بأنه مرتكب كبيرة، بأنه مرتكب كبيرة. قال الله تعالى، قال النبي عليه السلام: ثلاثة لا يكلمهم الله، وعدم تكليم الله فقط يحكم على الفعل بأنه كبيرة. ولا يزكيهم، لا يطهرهم من الذنوب والمعاصي. ولا ينظر إليهم، مهمل، لا ينظر الله إليه يوم القيامة. وله فوق ذلك كل عذاب أليم. من يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، يدعي أنه عرضت عليه السلعة كي يبيعها بمئة، وهي لم تعرض عليه أنه، يعني يقول لك والله جاء لي واحد وجاب فيها 100,000، وما حصل. لتوقع الشخص في شراكك وفي شراء السلعة التي لا تساوي هذا المبلغ. تذهب للزواج، تبدي محاسنك وفيك مساوئ عدة، وتكتم المساوئ، فهذا نوع من أنواع الكذب أيضا والغش والتدليس. وتقول: أنا ما كذبت. لك أنت كذبت فيه، كتمت شيئا ذا أهمية، ولا ترضى أنت لنفسك أن يقال عنك، أن يفعل معك مثل الذي فعلته مع الناس. فالكذب عند الاستنصاح أيضا، أنت تستنصح شخصا: انصحني لله في شأن فلان، هذا الشخص الذي جاء تقدم لابنتي أو لأختي، انصحني لله. فيكذب لصدقته معه ويخشى منه أن يعرف، إذا تكلم عليه بالحق أن يعرف فيرجع عليه، فيكذب ويسترسل في الكذب وفي الوصف كاذبا أشرا في هذا الباب. فهناك صور كثيرة من الكذب، وكلها صور إذا كانت تتعلق بأكل أموال الناس بالباطل، فاعلم حينئذ أنك واقع في الكبيرة. نعم، قد رخص النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أنواع الكذب، والثابت منها: ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. هذا الذي بين النبي عليه الصلاة والسلام إباحته. زيد وعمر متخاصمان، فزيد بلغ عن عمر كلام، وأنت سمعت الكلام الذي قيل في زيد، فسألك زيد: عمر قال فيه كذا وكذا. قل: ما قال فيك إلا الخير. وتعرض: قل: ما قال فيك إلا الخير. هذا الكذب للإصلاح جوزه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن جاء حديث جمع ثلاث فقرات من الكذب المباح: الكذب في الحرب، الكذب على للإصلاح، كذب المرأة على زوجها والزوجة على، وكذب المرأة على زوجها والزوجة على زوجته. هذا الحديث به علة، ولفظة كذب الرجل على امرأته وكذب المرأة على زوجها لا يثبت من الناحية الحديثية، فهي لفظة معلولة. ولو حسنت لحملت على ما لا يجلب غشا ولا تدليسا ولا زورا، إنما مثلا عند من يحسنها يحملها على ماذا؟ وأنا أحبك حبا عظيما، يا ما شفت في حياتي في جمالك، يعني كلام مثل هذا الكلام الذي لا يؤكل به حق، لا يؤكل به حق ولا ينتهك به عرض. فهي تقول أنت حبيبي ماني شايفة في الدنيا أحد في حلاوتك يا محمود ولا يا فلان. ففي هذه الحال في هذه الحال أنا ذكرت محمود لا يتجه الناس بأبصارهم إلى المهم. الحاصل في هذا الموضوع هذا لو ثبتت اللفظة، لكن أرى هذه اللفظة معلولة من الناحية الحديثية. فهنالك أمور شتى في هذا الصدد. في البيوع كذب تندرج تحت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. فدائما أنت دائما قلق إذا كذبت، تكون دائما قلق. واحد يجي يحلفك بالله تعالى أنت قلت السلعة جابت لي 1000، من الذي جاءت لك بالألف فيها؟ تتوقع أن يحدث هذا، فستقف بين أمرين، أن تقع في كبيرة واليمين الكاذبة أو أن أمرك يكتشف. فلكن إذا كنت صادقا، فلان الذي عرضها علي بكذا وأنا اذهب فاسأله، تكون مطمئن. الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الصدق الذي ندخل في مشاكل كثيرة بين زوجين مثلا، واحد يقول هي قالت لي إنني فتاة بي وبي من الفضل، وطلعت عكس كل ذلك. فتاتي عند الأيمان هي مرتبكة ربكة شديدة بسبب الكذب وسل، لكن كانت صادقة تثبت والقلب يطمئن وتواجه بكل ثقة وكل يقين. فيا إخوة احذروا الكذب، يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. حتى في المزاح لا تكذب. أخرج أبو داود بسند حسن وغيره أيضا من حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للذي يكذب ليضحك الناس، ويل له ويل له. وفي الحديث الآخر عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنا زعيم، يعني أنا كفيل وضامن ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان صادقها الجدال، يعني وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا فتعلم أن يكون صدق الحديث على لسانك دائما وأبدا في بيع. واعلم أعلم تماما أن صدق الحديث لن يؤثر على رزقك. قد تتوهم أنك إذا كذبت دخل لك رزق، حتى إن دخل لك رزق بناء على ذلك فإن البرقة ممحوقة. الرسول يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. ممكن تبيع السلعة، إذا كذبت ممكن تبيع السلعة، ولكن الرزق ليست فيه بركة. تشتري به دواء لأبنائك، تشتري به دواء لزوجتك، تصاب بحادث في الطريق يضيع عليك الأول والآخر. لكن وكما قال الرسول البيعان بالخيار، فإن نصح وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما. أيها الإخوة، إن كعب بن مالك رضي الله عنه لما تخلف عن رسول الله استدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم، وذهب الناس يدلون بالأعذار، كل يقول قولا، هذا يقول أنا كنت في مكان كذا، والثاني يقول أنا مريض، والنبي يستغفر لهم غفر الله لك عفى الله عنك. فجاء كعب بن مالك وسأله الرسول ما خلفك يا كعب بن مالك، ما سبب تخلفك؟ يقول والله يا رسول الله لو جلست بين أي رجل على وجه الأرض لا استطعت أن أخرج منه بمخرج وبعذر، فأنا رجل أوتيت جدلا، يعني أعرف أجادل مضبوط، ولكن والله لن حدثتك بحديث كذب يوشك أن يطلعك الله على كذبي فيجعلك تسخط علي فضلا عن أن الله يسخط عليه. ولكن والله يا رسول الله ما أقول لك إلا الصدق، أنا لم أكن في حالة أحسن من حالتي يوم تخلفت عنك. بدلا من الراحلة عندي راحلتان، صحتي طيبة، كل شيء فيها طيب، لكن تخلفت، قدر الله علي أن أتخلف، شيطان ثبطني، اليوم تلحق برسول الله، غدا تلحق، والله ما كان لي أي عذر في التخلف، فاقضي في بما شئت يا رسول الله. فضرب عليه الحصار كم ليلة؟ 50 ليلة. وجل أقرباء يؤنبونه، ليتك قلت مثل فلان قال للرسول إن كنت مريض فالرسول استغفر له، ليتك قلت أي كلمة استغفر لك بسببها الرسول. جلس يؤنبونه حتى قال ليت، أراد أن يرجع ولكن أبى، حفظه الله من الكذب. فماذا كان بعد مدة من الكرب الشديد والبلاء العظيم؟ تاب الله عز وجل عليه، وأنزل الله عز وجل توبته في القرآن وعلى الثلاثة الذين خلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فتاب الله عز وجل عليه بعد هجران 50 ليلة. أما الذين اعتذروا بأعذار كاذبة ماذا قيل لهم؟ لأن كعب يحمد ربه حمدا عظيما على أنه ما كذب. قال تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم ركس نجس ومواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فسبحان من رزق كعب بن مالك صدق المقالة حتى سلمه الله من عذاب جهنم، لأن الآخرون قال الله لهم في شنيم كده سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم ركس نجس وقذر، ومع ذلك ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. أيها الإخوة، إن الكذب سبب في أكل أموال الناس بالباطل، سبب في المشاحنات، سبب يعني حتى لو أنت صدقت مع الله ثم صدقت مع الخلق يحبونك وإن كان الكلام شاقا عليهم، لكن ستجادل بالباطل؟ لا، حتى من شأن أهل الصلاح وإن كانوا أخطأوا في مسألة يبينون أنهم أخطأوا فيها ولو ترتب عليهم ما ترتب. إن موسى عليه السلام لما رجع من بلاد مدين إلى مصر وواجهه فرعون وقال له فرعون مقولات، قال له فرعون، هو ذهب إلى فرعون يقول أنا رسول من رب العالمين، فقال فرعون ألم نربك فينا وليدا، أنت طول عمرك متربي بيتنا آكل وشارب من بيتنا، ألم نربك منذ الولادة وأن ننفق عليك وتأكل وتشرب في بيتنا ولبست فينا من عمرك سنين، عشت في البيت عندنا في خيرنا هكذا يعني معنى الكلام، وبعدها فعلت فعلتك التي فعلت، قتلت نفسا وهربت وجاي بعد 10 سنين تقول أنا رسول. يا أخي هذا مضمون كلامه، يا أخي أنت قاتل ومتربى عندنا. فموسى بماذا أجاب موسى عليه السلام في أول ما أجاب؟ قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، اعترف بخطأي في هذه المسألة أنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وبعدها أجاب على الجزئية الأولى الأكل والشرب، قال وتلك نعمة تمنها علي، خلاص أنت فعلا ربيتني صغير لك، ماذا فعلت في قومي؟ ذبحت إخواني صغير ذبح، ذبحت إخواني وذبحت رجال من قبيلتي من بني إسرائيل واستحييت النساء لإذلالنا وامتهاننا. ف يعني نعمة تمنها علي أن ربيتي في بيت، أكلتني وشربتني في بيتك وذبحت أبويا أهل بيتي وقراباتي وأذللتهم. فحينئذ يكون الجواب مقنعا. إن النبي عليه الصلاة والسلام ما أنه وصف الشيطان، معلوم لدى الجميع أن الشيطان أكبر الكاذبين، وما ذلك لما علم أبا هريرة، لما علم أبا هريرة أو واحد منه من أتباعه علمه آية الكرسي، فقال النبي صدقك وهو كذوب، صدقك ومع صدق لك هو شأنه الكذب، لكن في هذه الجزئية صدقك وهو كذوب. فعلينا يا إخوة أن ننور صحائفنا بالصدق يوم نلقى ربنا، ولعلنا ذكرنا مرارا بقصة بلال لما طلب منه أخوه أن يشفع له في الزواج وإن كان الأثر ضعيف الإسناد، لكن العبرة منه أن الصدق لا يؤخر شيئا كتبه الله ولا يقدم شيئا أخره الله. أخوه قال له: يا بلال، أنت أخي يا بلال، تعال اشفع لي عند آل فلان أتزوج منهم. وكان أخوه رجل سوء، قال: أنت عارف نفسك، يعني ما أنت تعرف نفسك أنك رجل سوء؟ قال: المهم تعال قل الذي يقربك من الله في شأني. فذهب بلال إلى القوم مع أخيه، قال: أنا بلال بن رباح، كنت عبدا حبشيا، من الله علي بالعتق وبالإسلام، وهذا أخي يريد الزواج منكم وهو رجل سوء، إن شئتم زوجتموه وإن شئتم تركتم. قالوا: بل نزوجه من أجل بلال، نزوجه من أجل بلال. فكلمة الحق لن تؤخر شيئا ولن تقدم شيئا، كل الأمور تسير بمقادير قدرها الله سبحانه وتعالى. فإياك أن تكذب، ومن ثم أعظم وأعظم أن تأكل أموال الناس بهذا الكذب. إياك أن تكذب ومن ثم أن تأكل أموال الناس بهذا الكذب. أعظم الكذب أيضا ومن أعظمه شهادات الزور، تقف عند القاضي ويحلفك بالله أن تقول الحق وإذا بك تكذب، والمحامي صاحبك الكذاب الأشر واقف بجوارك وشايفك حشاش وشايفك يعني تاجر حشيش مخضرم ويعلم ذلك ومطلع على أمرك، ويقف هذا المحامي الذي يأكل السحت لا بارك الله فيه ويقول: فلان ما عمره ما تاجر في حشيش ولا نعرف، ويفند الأدلة الصحيحة بكذبه حتى يتعاطى بعض الأموال السحت التي يأكلها. والله يقول في كتابه: فلا تكن للخائنين خصيما، لا تكن للخائنين خصيما، ولا تكونن ظهيرا للمجرمين، يعني معاونا للمجرمين على إجرامهم. ويقول تعالى: ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم. أنت يا محامي يا كذاب يا أشر يا غشاش، تقف وأنت عارف أن هذا الشخص قاتل، وتنفي وتحلف وتأتي بخيلك ورجلك وزورك وشهداء زور حتى تقول أنه ما قتل. قال تعالى: ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. أنت الخوان وصاحبك خوان أثيما. ويقول تعالى: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ستنصب المحاكم يوم القيامة، هاتوا المحامي، هاتوا القاضي، هاتوا الخصمين، ائتوا بكل هؤلاء، بكل هذه المجموعة، ويعاد النظر في القضية. يا شخص، أنت أكلت أموال الناس، أنت قتلت، من قتل؟ كل يسأل، القاضي يسأل والمحامي يسأل والخصمان يسألان. الله قال في كتابه الكريم: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. أيضا كل في كل الاتجاهات، طبيب يكون، يعني أنت طبيب، من الله عليك بمهنة طيبة في الناس، اقنع بالحلال الطيب، لا تكن تجهل الداء وتصف دواء. ما عرفت تشخيص الداء، ما عرفت أنت تشخص الداء، خلاص قل: لا أعلم. لكن تقول: ابنك عنده من الأمراض كذا وكذا، وتصف روشتة كما يسميها العجم، الروشتة صحيفة الدواء، تصفها تضره في ماله، تضر الولد أيضا في جسده، من أجل دراهم معدودة تأكلها ظلما وعدوانا. فالطبيب إذا كان لا يعلم قل: الله أعلم، من ما عرفت تشخيص هذا الداء، لا أعلم تشخيص هذا الداء. والطبيب الفاشل يقول لك احتياطات، يكتب 20 دواء، في دواء يضر ودواء لا ينفع ولا ينفع، بجهل، عياذا بالله من الجهل والغباء وظلم الأباد. المرأة تذهب للطبيب كي تلد، أو للطبيبة كي تلد، والحمد لله إن صبرت نصف ساعة ساعة ستلد ولادة سهلة مريحة بإذن الله. كل النسوة يتألمن عند الولادة، كل النسوة الولادة حملته أمه كرها ووضعته كرها، ما في واحدة بتولد بسهولة، حملته أمه كرها ووضعته كرها. ف لكن الطبيبة الغشاشة الحرامية تقول شوفي الماء اللي حوالين الجنين نشفت، وهي ما نشفت، إن صبرت ساعة ستموت أو يموت الولد. طب المطلوب يا دكتورة لازم عملية شق بطن، تشق بطن المرأة من أجل دراهم معدودة ستنالها هي، ولا يهمها فقر المرأة من ثرائها، ولا يهمها المرأة جرحت أم لم تجرح، إنما تأكل أموال الناس بالباطل والعياذ بالله. فكل هذا داخل في الغش وداخل في الكذب، وفاعله مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى، مسؤول مسؤولية كاملة بين يدي الله سبحانه. يا أيها الناس، المظالم ستؤدى إلى أهلها، المظالم ستؤدى إلى أهلها، في كل الأبواب تجد الغش، في كل الأبواب تجد الغش والعياذ بالله، وتجد النفاق في كل الأبواب. ممكن شيوخ والعياذ بالله علماء سوء يكذبون من أجل ترضية الملوك والرؤساء والأمراء، عايزة حلال ولا حرام يا فضيلة الرئيس؟ يا أخي حرام عليك، اتق الله في نفسك، أنت تتسبب في ضياع أمم لما تفتيه بما لا هو. قد كان ذلك أيام المأمون، الخليفة المأمون دخل واحد عليه وكان يحب الحمام، يعني الرجل يحب المأمون، الخليفة يحب مسابقات الحمام ويعمل الحمام مسابقات، والمسابقات في الحمام لا تجوز. النبي قال لا سبق إلا في خف أو 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 حافر أو نصل، ده المسابقات المشروعة. فرأى الإمام يحب الحمام قال لك أو جناح، يعني حتى يدخل الحمام في القصة. واعترف على نفسه أنه كان كذابا وضعا يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ففي من يرى هوى الأمير فيه، هوى الضابط فيه، هوى مش عارف الوزير فيه، يلفق له أي أشياء. وكنا نسمع من زمان أزمنة بعيدة من يقول أنت عايز حلال ولا حرام أيها الملك، عايز حلال ولا حرام أيها الرئيس، كله كذب وكله غش. ومثل هذا ضابط المباحث الذي يلفق للناس قضايا وهم برائهم من القضايا من أجل أن يترقى إلى جهنم والعياذ بالله. فيا أيها الناس اصدقوا في الحديث، اصدقوا والله لن تضيعوا. الله أثنى على الصادقين والصادقات، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، إلى قوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالصادق له أجر عظيم. اصدقوا في الحديث، اصدقوا في الحديث، وسيجعل الله لكل صادق مخرجا في الدنيا أو في الآخرة، في الدنيا أو في الآخرة. ولا يخفى عليكم ما ورد عن السلف في ذلك، ولكن فيما يذكر من كتاب الله وسنة رسول الله غنية. يذكرون عن التابعي الجليل ربع بن حراش رحمه الله تعالى، وكان من التابعين الأجلاء، فكان في زمن الحجاج بن يوسف الثقفي، والحجاج كان قتالا سفاحا يقتل الجميع، يقتل لأدنى شبهة، يؤخر الجمعة إلى وقت العصر، إن قلت يا عمي يا أمير الوقت دخل اذبحوه خارج على الإمار ذبح. فالمهم كان أولاد ربع بن حراش تكلموا في الحجاج بن يوسف الثقفي، فاستدعى الحجاج ربع بن حراش قال أين أولادك؟ طبعا إذا دله عليهم سأقتلهم. فقال ها هم في البيت، ها هم في البيت. قال خلاص أنا تركتهم لك، يعني لن أذبحهم هذه المرة، مع أنه يذبح غيرهم، يعني الذبح عنده أمر سهل ويسير. فالصدق لن يقدم شيئا أخره الله، ولن يؤخر شيئا قدمه الله سبحانه وتعالى. كن صادقا، الصدق طمأنينة والكذب ريبة ولن تضار. يكفينا أننا نعي حديث الرسول من أرضى الناس بسخط الله، من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أسخط الناس برضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فليكن مبتغانا مرضات الله، لكن مبتغانا وهدفنا وطلبنا أن يرضى عنا ربنا سبحانه. عودوا أنفسكم على الصدق أيها الإخوة، وبعد ذلك إياك وما يعتذر منه. فإن كنت ستعتذر من شيء تتوقع أن لا تقوله، فإياك وما يعتذر منه. أيها الإخوة، الحمد لله ديننا طيب، كله طيب ويهدي إلى كل طيب، نحمد الله على هذا الدين القيم، نحمد الله على هذا الدين القيم، نحمد الله على هذا الدين القيم، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين، وأن يجنبنا وإياكم الكذب وتوابع الكذب والغش والتدليس والنفاق. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.